9 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تعلن رفضها لنزعات الوصاية وتؤكد على حق الدول في تحديد مصيرها. استشهاد 5 عسكريين سوريين بهجوم جوي صهيوني استهدف مطار دمشق الدولي. تواصل توافد الزائرين إلى كربلاء المقدسة، والسلطات تقدر عدد الزائرين بأكثر من 20 مليونا. تفاصيل النشرة. أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الفشل الذريع الذي واجهه الأعداء في عزل إيران عبر إجراءات الحظر أو التهديد. وقال السيد إبراهيم رئيسي في تصريح صحفي في مطار طهران بعد عودته من قمة منظمة شنغهاي التي عقدت في أوزبكستان إن قادة دول المنطقة جددوا رغبتهم بتعزيز التعاون مع إيران في جميع المجالات، وأوضح أنه عقد أكثر من 10 لقاءات مع قادة منظمة شنغهاي لمناقشة الكثير من القضايا الثنائية وتعزيز العلاقة التجارية والاقتصادية، وأعرب عن الأمل بأن تشكل القرارات التي تم اتخاذها في هذه الزيارة الأرضية المناسبة لخطوة مستقبلية لتعزيز التعاون مع دول الجوار والأنشطة الاقتصادية في المنطقة. هذا وكانت إيران قد وقعت مذكرة تعهدات العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون خلال قمة عقدت في مدينة سمرقند الأوزبكية لبحث تعزيز الروابط الاقتصادية والتعاون في مجال الأمن والاستقرار. للمزيد بشأن هذه القمة التي عقدت حضوريا للمرة الأولى بعد جائحة كورونا، إليكم التقرير التالي.
قمة زعماء دول منظمة شنغهاي للتعاون تلتئم حضوريا لأول مرة منذ انتشار جائحة كورونا لبحث تعزيز الروابط الاقتصادية والتعاون في مجال الأمن والاستقرار. وقعت إيران خلالها على مذكرة تعهدات العضوية الدائمة في المنظمة تطور تحدث عنه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، معتبرا أن الجمهورية الإسلامية دخلت مرحلة جديدة من شتى أشكال التعاون الاقتصادي والتجاري والترانزيت والطاقة وغيرها. بدوره أكد رئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن التعاون مع منظمة شنغهاي إحدى أولويات السياسات بلاده الخارجية.
الأحادية الأمريكية تسعى إلى إبقاء دول العالم في حالة من التخلف وتحاول فرض إرادتها على الدول الأخرى. منظمة شنغهاي قادرة على الوقوف بوجه السياسات الأمريكية الأحادية.
وفي كلمته الافتتاحية أكد رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيويف ضرورة تحسين العلاقات التجارية من أجل استقرار المنطقة ورفاه الشعوب، ووصف انضمام إيران إلى المنظمة كعضو دائم بالحدث التاريخي، ودعا إلى حوار بناء بين جميع المنظمات لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وأمن الطاقة والغذاء، محذرا من أن زيادة عزلة أفغانستان ستؤدي إلى تنامي التطرف وتحولها إلى ملاذ للمنظمات الإرهابية. من جهته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده للتعاون في حل مشكلات أمن الطاقة والغذاء، وتطرق إلى دور المنظمة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.
منظمة شنغهاي منفتحة للتعاون مع الجميع والمساعدة في حل مشاكل الطاقة والغذاء المتزايدة في العالم. نرحب بمنح مصر وقطر والإمارات والكويت والبحرين صفة شريك الحوار في منظمة شنغهاي.
بدوره شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على رفض أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت أي ذريعة، وأكد ضرورة توسيع التعاون والتصدي للتهديدات الأمنية غير التقليدية، ودعا السلطات الأفغانية إلى إنشاء هيكل سياسي شامل وعدم السماح بوجود أرض خصبة للإرهاب.
شدد رئيس الجمهورية الإسلامية أن إيران ضد نزعة الوصاية على أحد، وأنها تعتقد بحق الدول في تحديد مصيرها بنفسها واحترام سيادتها الوطنية وسلامة ووحدة أراضيها. وأشار السيد إبراهيم رئيسي خلال اجتماعه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة شنغهاي في سمرقند إلى تطورات القوقاز، معتبرا أي تغيير في الحدود الدولية والتاريخية والجيوسياسية للمنطقة أمرا غير مقبول. من جانبه أكد الرئيس التركي استمرار جهود أنقرة لتنفيذ كافة الاتفاقات المبرمة بين البلدين. وخلال اللقاء أكد الرئيسان أهمية الإسراع بتنفيذ الاتفاقيات التي أبرمت خلال زيارة أردوغان الأخيرة لطهران، كما ناقش مستجدات المنطقة خصوصا قضايا سوريا وأفغانستان ومنطقة القوقاز. تتواصل وفود الزائرين من محبي آل البيت عليهم السلام التوافد إلى مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في زيارة أربعينية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. وأكدت قيادة العملية المشتركة في العراق عدم تسجيل أي خرق أمني بخطة الزيارة الأربعينية، مشيرة إلى أن الجهد الاستخباري كان مميزا حول الزيارة الأربعينية والخدمات التي تقدمها المواكب للزائرين. نتابع التقرير التالي.
لا تزال حشود الزائرين تتوافد إلى مدينة كربلاء المقدسة إحياء لزيارة أربعين الإمام الحسين عليه السلام، الإمام الذي جسد ثورة الحق على الظلم وثورة القيم على الانحلال. حشد مليوني عفوي لم يشهده التاريخ، تتراوح التقديرات بين 20 إلى 25 مليون زائر دخل إلى المدينة المقدسة وسط استعدادات أمنية تقدمها القوات الأمنية العراقية وخدمية قل نظيرها يقدم العراقيون وعلى كل الطرق المؤدية إلى كربلاء، خدمة أصبحت محط أنظار العالم وكرم بات حديث الملايين. فعلى امتداد طرق مشاية الزائرين نحو كربلاء تمتد مواكب الضيافة والخدمة.
نقيم ونقدم الخدمة للزوار، زوار أبي عبد الله الحسين، والخدمة شرف لنا.
متجهين إلى الإمام الحسين بخدمة الزيارة، خدمة الإمام الحسين توجه وفدوه كامل إن شاء الله، والحمد لله والشكر على الزوار والخدمات قدمتها المواكب وخير من الله.
وانسيابية وأكو زيارة، يعني أنا أيضا زرت بسهولة، أحس الزيارة أن بها فرد توفيق الحمد لله وتوفيق من الحسين عليه السلام ومن أهل البيت، أكو خدمات الحمد لله موفرة.
زيارة الأربعين التي تعبر عن الطاقة الثورية في وجه الهيمنة والاستكبار لدى شعوب العالم وتجذب إليها عشاق الحرية والنضال مقابل الظلم، زيارة لم تخفي رؤيتها السياسية لعالم من السلام، وباتت تجسد مظهرا من مظاهر الوحدة في طريق انتزاع الحقوق من مغتصبيها على نهج صاحب المناسبة الإمام الحسين عليه السلام الذي كان مصداق الثائر في سبيل الإصلاح. وحدة ما أحوج الأمة إليها اليوم في زمن كثرت فيه التجاذبات الحزبية والطائفية وتشعبت فيه الرؤى السياسية، فأضاعت فيه الأمة كثيرا من الحقوق وحكم فيها الظلم والاستكبار.
استشهد 5 عسكريين سوريين جراء عدوان صهيوني استهدف مطار دمشق الدولي ونقاطا بالريف الجنوبي. وفي تصريح أولي أفاد مصدر عسكري سوري أن العدو الصهيوني نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبرية مستهدفا مطار دمشق الدولي فجر اليوم. وأضاف: لقد تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري للصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، موضحا أنه تسبب بوقوع بعض الخسائر المادية أيضا. أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رغبته بلقاء الرئيس السوري وقال: كنت أتمنى لو حضر بشار الأسد قمة شنغهاي، ولو أنه حضر لكنت قد تحدثت إليه. وحسب صحيفة حريت الموالية للحكومة التركية، فإن أردوغان أدلى بهذا التصريح خلال اجتماع مغلق لحزب العدالة والتنمية الحاكم الاثنين الماضي، وسبق لوكالة رويترز أن تحدثت عن عقد اجتماعات على مدى يومين بين رئيسي المخابرات التركية حقان فيدان والسوري علي مملوك بدمشق نهاية آب الماضي، مؤكدة أن تلك الاجتماعات سعت إلى تمهيد الطريق لاجتماعات على مستوى أعلى. حول هذا الموضوع ورغبة الرئيس التركي في ترميم علاقات بلاده مع سوريا، إليكم التقرير التالي.
11 عاما مرت على أمنية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالدخول إلى سوريا بعد إسقاط دولتها والصلاة في المسجد الأموي، واليوم بعد أن صمدت دمشق قيادة وشعبا في وجه حرب أريد منها تدميرها وتقسيمها، يحاول أردوغان الطلب منها الصلح والحوار. صحيفة حريت قالت في مقال لها أن أردوغان أكد أثناء لقائه أعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم أنه كان مستعدا للقاء الرئيس السوري بشار الأسد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند لو أنه حضر إلى أوزبكستان. ولم يخرج أي تعليق من الرئاسة التركية حول هذه الأخبار. هذه التصريحات تأتي بعد أن أعلنت وكالة رويترز أن رئيسي المخابرات السورية علي مملوك والتركية حقان فيدان التقيا في دمشق، مستندة في ذلك على 4 مصادر سورية وتركية، وأضافت أن الطرفين عقدا عدة اجتماعات في دمشق بعد زيارة فيدان إليها والتي استمرت يومين في نهاية الشهر الماضي. وأوضحت الوكالة أن مملوك وفيدان ناقشا الكيفية التي يمكن أن يلتقي من خلالها وزيرا خارجية البلدين. هذه التصريحات والأخبار لا تزال تعتبر بداية الطريق نحو تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، لكن دمشق لديها شروط مسبقة بهذا الخصوص، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية ووقف دعم الجماعات الإرهابية المسلحة ثم الحديث بأي ملف آخر. أما أنقرة فلديها أيضا مطالب، على رأسها حماية أمنها القومي من خطر الجماعات الكردية التي تصنفها تركيا بالإرهابية، ثم إعادة اللاجئين الذين تحولوا لعبء على أنقرة في الفترة الأخيرة. مراقبون يرون أن ما تفعله تركيا الآن لا يعدو سوى وعود بدون أي تطبيق على الأرض، فيما تشدد دمشق على ضرورة القيام بخطوات جدية قبل أي حديث عن أي تقارب. فهل تقدم أنقرة ما تريده دمشق وتعتبر عودتها إليها عودة التائبين بعد حرب أنهكت الجميع؟
طالبت قيادة جيش الاحتلال الصهيوني من حكومتها التوضيح بخصوص حقل كاريش من أجل عدم إثارة توترات مع حزب الله. وأوضحت القناة العبرية 13 أن الخشية من مواجهة مع حزب الله تزايدت في الأسابيع الأخيرة بشأن منصة الغاز في كاريش، مشيرة إلى تراجع سلطات الاحتلال عن إعلانها السابق بشأن بدء تفعيل المنصة قريبا. وتطرقت القناة إلى الإعلان الأخير للسلطات بأن الحديث لا يدور عن استخراج الغاز من المنصة، وقالت إن هذه الرسالة صيغت بطلب من المؤسسة الأمنية، وأردفت أن المسؤولين لا يريدون خلق توترات وإثارتها وزيادتها. أنهى وفد حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية زيارة رسمية إلى روسيا بدعوة من وزارة خارجيتها استمرت عدة أيام. وأكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة طاهر النونو أن الزيارة إلى موسكو تكتسب أهمية حقيقية من حيث الهدف والمكان والزمان وطبيعة الوفد، وأشار إلى سلسلة اللقاءات التي أجرها هنية مع المسؤولين الروس، خصوصا لقاءه بوزير الخارجية سيرجي لافروف، معتبرا أنه بحث نقطة أساسية وهي تطوير العلاقة مع روسيا وإحداث التوازن المهم والإيجابي للدور الروسي لصالح القضية الفلسطينية. إلى العناوين مجددا. إيران تعلن رفضها لنزعة الوصاية وتؤكد على حق الدول في تحديد مصيرها. استشهاد 5 عسكريين سوريين بهجوم جوي صهيوني استهدف مطار دمشق الدولي. تواصل توافد الزائرين إلى كربلاء المقدسة، والسلطات تقدر عدد الزائرين بأكثر من 20 مليونا. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هاي الخدمة
دام الشرف يا وليدي،
تاج الكرامة
صكي شفاع بيدي،
تاج الكرامة
تاج الكرامة
تاج الكرامة
تاج الكرامة.
هاي الخدمة ثوب الشرف يا وليدي، تاج الكرامة صك الشفاعة بيدي، بالدنيا بالك تنغار الزام يا ابويا المنبر، تاج الكرامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الهداة الميامين الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، تحية لحضراتكم وأنتم معنا في تاج الكرامة، وذلك عبر التعرف على المادحين والنائحين على الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، ما نسميهم في عرفنا الرواديد، لكي نستجلي بالحوارية معهم آفاق هذه الخدمة، ومنها نحط رحلنا عند الحسين الشهيد عليه السلام، لنتدارس مع هؤلاء الشبيبة شخصية الإمام الحسين وأهداف ثورته. وهذه الدعوة موصولة لكم لمتابعة حلقة أخرى من هذا البرنامج.
حسين حسين
حسين حسين،
اسمك شرف يمن، حبك هدف يمن، عبرك كهف حسين حسين. يا ريت احيا واموت لخدمتك حسين حسين.
ايها الاكارم، ضيف هذه الحلقة هو الرادود الحسيني عقيل الكاظمي من الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم للمتابعة.
سلام من الله عليكم أحبتي المستمعين، كما تعودنا في كل حلقة نستضيف أحد خدام المنبر الحسيني ومن بلدان مختلفة. معنا الرادود الحسيني عقيل عادل الكاظمي. أهلا وسهلا بك أخ عادل، وعظم الله لكم الأجر.
تحية طيبة لكم ولمستمعيكم الكرام.
بداية نتعرف على شخصكم الكريم.
معكم عقيل الكاظمي من الجمهورية الإسلامية، حاليا أعمل مراسل في قناة بلادي العراقية، وتزوج ولدي ولد وخريج إعدادية.
متى كانت خدمتك للمنبر الحسيني؟
يعني منذ 15 سنوات، وقد وفقني الباري عز وجل لخدمة أهل البيت في مجالس عديدة. طبعا في البداية بدأت من المجالس الصغيرة ومن المنازل، ومن ثم وصلت إلى الحسينيات والمجالس الأكبر وفي أعداد أكبر.
طيب، ما هو الهدف الذي دعاك لهذه الخدمة الحسينية؟
طبعا كأي خادم من خدمة الحسين تقبلنا أبو عبد الله، الهدف هو الخدمة لآل بيت الرسول، ونأمل أن تسجل أسامينا ضمن خدمة أهل البيت، باعتبار هو الطريق الأسرع والأوسع للوصول إلى الكمال الإنساني.
من الذي شجعك على هذه الخدمة وارتقائك للمنبر الحسيني؟
يعني بداية والدة كانت تشجعني كثيرا إلى الخدمة الحسينية، بالتالي مع النظر إلى رواديد عدة في ملا باسم الكربلائي وملا جليل الكربلائي، يعني صارفت حالة من الشعور والاندفاع نحو هذه القضية.
طيب، ما هو الإحساس الذي ينتابك وأنت ترتقي منبر الإمام الحسين عليه السلام؟
في الحقيقة أشعر بفخر واعتزاز لما وفقني إليه الحسين عليه السلام لهذه الخدمة، وتقبلني رغم كل المساوئ والعيوب التي قد يمتلكها كل شخص وكل فرد من الأفراد.
طيب كما تشاهد أنه خادم المنبر الحسيني له احترام خاص لدى المجتمع، برأيك لماذا هذا الاحترام؟
يعني بالتأكيد هذا الاحترام هو كرامة من الحسيني عليه السلام لخدامه، هذا أولا. ثانيا يعني أنا باعتقاد قد يرى الجمهور الحسيني أن الرادود له دور في نقل المصائب التي جرت على أهل البيت أو نشر قضية الحسينية، وبالتالي هذا الاحترام للرادود هو لاتصاله بمنبع النور و يعني تجلي الكلمة الطيبة التي ذكرها القرآن الكريم. إضافة إلى ذلك هو الرادود هو الذي يجسد يعني الأخلاق الحسينية والسلوك الحسينية والتعامل الحسينية مع تعامله مع المجتمع والأفراد الذين حوله. بالتالي هذه الأخلاق الطيبة عندما تنعكس على سلوكه وأخلاقه مع المجتمع بالتالي ستؤثر على في احترامه أكثر من قبل الجمهور الحسيني.
طيب لنقف قليلا ونعاود حوارنا معك أخ عقيل.
طيفي طيفي خير علي نسمع لمختلف
خلهم يلوم الخاطرات الموجعة تلك الشفاه الذابلة
جينا ننشد كربلا مضيعينها بها زيانة بقالة وميسرينها.
مستمعينا الكرام، كتب تشارلز ديكنز الكاتب والمؤرخ الإنجليزي المعروف، إن كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبية والأطفال، إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. وما أجمل أن نقف مع أحرار العالم لنعرف الإمام الحسين عليه السلام لكل أبناء البشرية، وهذا ما يسعى إليه الخدمة الحسينيون بما يمتلكون من أدوات، ومنهم الشباب الراثون للإمام الحسين بالصوت والشعر. نعود إلى تتمة الحوار مع الرادود الحسيني الشاب عقيل الكاظمي من إيران.
أخ عقيل، بعض الرواديد يعولون على قضية أخذ الأجور في الخدمة الحسينية، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟
يعني هناك موضوعين أعتقد أن إن كانت هذا إن كان هذا الموضوع يعني هدية من صاحب المجلس فلا ضير ولا إشكال فيه يعني حتماً. باعتقادي. لكن إذا الأمر يعني يصير حالة من النوع من التعامل على كذا مبلغ، إذا ما تعطوني هذا مبلغ وأنا ما أقدر أقرأ ومنها قبيل، هذا أعتقد يعني هي تختلف النية، يعني تدار النية من خدمة أهل البيت أو من خدمة الحسين إلى التجارة بدم الحسين. أنا هذا اعتقادي الشخصي.
الحسين عليه السلام عبرة وعبرة، ماذا تفهم من هذه العبارة؟
لأفهم أني أنه قضية الحسين عليه السلام يجب أن لا تكرس أو تخزل في موضوع العاطفة فقط، يجب أن يفكر في قضية الحسين، يفكروا بأن لماذا قام الحسين عليه السلام ولماذا ضحى بنفسه وأهل بيته وبكل ما عنده لبقاء الإسلام. فلهذا أعتقد أن الحسين عبرة وعبرة لمن يأتي خلفه ليسلك طريقه، وعبرة لكي تبقى من خلال هذه العبرة هذه القضية ساخنة ولم تبرد أبدا في قلوب المؤمنين.
نعم، كل ما لدينا هو من محرم وصفر، هذا القول هو لمؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية، كيف تقرأ هذه المقولة؟
يعني بالتأكيد يعني لدينا محرم وصفر هو يعني أساس الإسلام، باعتبار أساس الإسلام يعني ليس من الناحية الفقهية أقول لا وإنما من خلال أن القضية الحسينية هي التي أبقت الإسلام، باعتبار الإسلام ماذا يريد؟ هو يريد أن مقارعة الظلم، دعم المظلوم، يعني هو وهو ما جسده الحسين عليه السلام. وأعتقد أن الإمام الخميني هو الذي يعني من إحدى مبادئ الثورة هي كانت المقارعة المستكبرين والدفاع عن المظلومين، فلهذا أعتقد أن الإمام الخميني كان يقصد بأن هذه الثورة هي امتدادا لثورة الإمام الحسين وبنيت على أساس فكرة القضية الحسينية.
طيب كيف تعرف الإمام الحسين عليه السلام في جملة مفيدة؟
يعني أكتفي في هذا الموضوع أكتفي بحديث من أحاديثنا وهو أن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، من أراد يحسن عقبة أمره فعليه التمسك بأهل البيت والتمسك بالحسين عليه السلام.
جميل. طيب فاصل ونواصل.
أيها الأكارم، قبل الوقفة الحسينية هذه تابعنا وإياكم الحوار مع الردود الحسيني ضيف الحلقة عقيل الكاظمي من الجمهورية الإسلامية في إيران، وها هي الدعوة مستمرة لمتابعة ما تبقى من اللقاء.
أخ عقيل، كيف تختار القصيدة الحسينية وما هي الموضوعات التي تركز عليها؟
يعني اختياري للقصيدة هي تعود إما في الكتب القصائد أو الشعراء الموجودين أو من خلال قصائد ربما مقرية لكن غير مسموعة.
طيب ما هي الموضوعات التي تركز عليها في القصائد التي تختارها؟
يعني هي بالتأكيد على مصائب أهل البيت التي جرت على الحسين في هذه المصيبة، وبالتالي نتعرج من خلال هذه المصيبة إلى أهداف الحسين عليه السلام وما أراده، وكيف نستطيع أن نجسد هذه الأهداف في حياتنا اليومية.
يعني أفهم من كلامك أنه تركز على الجانب العاطفي والجانب الثوري للإمام الحسين.
نعم، الجانب السياسي. نعم طبعا. نعم.
نعم. طيب الجمهور لأي المواضيع يعني يميل أكثر؟
يعني الجمهور بحسب التجربة اللي عندنا يميل إلى موضوعين أهم: الدمعة، يعني أهم المسائل العاطفية، زين، ومن ثم يعني يبحث عن أمور تلامس حياته اليومية، يعني يريد أن يرى بأن القضية الحسينية كيف تجسدت في حياته اليومية.
طيب من هم الشعراء الذين تتعامل معهم؟
هناك أستاذ محمود شاكر نجاد، وأنا قصائدي أكثر القصائد التي اختارها هي من كتب الشعر الموجودة، من السيد سعد الذبحاوي، أستاذ جابر الكاظم، أستاذ القدير سيد سعد الذبحاوي.
كلما نذكر الإمام الحسين عليه السلام حتما تأتي معه الحوراء زينب وأبا الفضل عباس عليه السلام. لماذا الإمام الحسين عليه السلام أخذ معه الحوراء زينب والنساء، وما هو الدور الذي قامت به الحوراء زينب سلام الله عليها؟
يعني أعتقد أن ثورة الحسين عليه السلام تتشكل من محطتين رئيسيتين. الأولى هي كانت الحرب التي قامت ما بين معسكر الحسين سلام الله عليه ومعسكر اليزيديين، وهذه الحرب هي التي قد يعني تحرك المشاعر والعواطف لدى يعني جميع الناس. لكن النقطة ربما تكون الأهم من هذه الحرب ومن هذه المعركة التي جرت هي دور زينب سلام الله عليها وفي يعني تبيين هذه الثورة الحسينية، ويعني تبنت وأخذت على عاتقها الدور الإعلامي لهذه القضية. وبالتالي يعني لو لم تكن زينب سلام الله عليها بالتأكيد كانت تندرس القضية الحسينية، وكان الإعلام الأموي واليزيدي آنذاك كان يشوه هذه المعركة ويلبس الحق بالباطل، وكانت تندثر الثورة الحسينية ولم يبقى منها شيء. لكنها زينب سلام الله عليها بهذه المسيرة الطويلة خلدت هذه الثورة الحسينية بدورها الإعلامي وتبيين مظلومية الحسين ومظلومية أهل البيت وأهداف التي قام من أجلها الحسين. أعتقد أن سلام الله عليها استطاعت أن تحفظ هذه الثورة من الاندثار.
أحسنتم. طيب ليكن مسك ختامنا أخ عقيل، إحدى قصائدك التي قرأتها بحق الحسين وأهل بيته الأطهار.
طبعا هذه القصيدة هي عن لسان ليلى أم علي الأكبر للشاعر الأستاذ سيد سعد دبحاوي.
أهلا، تفضل.
بدمع الحزن ناديتك سالم ترد يا ريتك، سالم ترد يا ريتك، دمع الحزن ناديتك من قلب أمي تلاوي صوت الوداع سمعه، زهرة عمرها للحرم طلعت بحسرة ودعا، صاحت أخاف بغيبتك قلب الحزين تفجع، ويا الأكبر وحقي لوان من دم أسيل الدمعة، يا غربتي ويا حالي ودعك صعب يا الغالي، بدمع الحزن ناديتك سالم ترد يا ريتك، سالم ترد يا ريتك، بدمع الحزن ناديتك.
أحسنت، عظم الله لكم الأجر بهذا المصاب الجلل، وجعلنا وإياكم من السائرين على نهج أبي عبد الله الحسين. الرادود الحسيني عقيل عادل الكاظمي، شكرا جزيلا.
أيها المؤمنون الكرام، قدمنا لكم ما عدته الزميلة سعدية الشيبي ضمن برنامج تاج الكرامة، فيما كنا مستضيفين الرادود عقيل الكاظمي من إيران. شاكرين لكم حسن المتابعة، نستودعكم الرعاية الإلهية ونسألكم الدعاء.
لست كأي عاشق إليك، إني غيور سيدي عليك، لست كأي عاشق سيدي عليك، فأنت ديني ومن يقيني أراك سرا مصون، تهون ذاتي وللممات حسين لا ما يهون. إن كان هذه كربلاء وإن شيّل العلم، إن كان هذه كربلاء وإن شيّل العلم،
صفيتني تمشيت الكربلاء زاير، خليت جسمي وجبت قلبي وعشق شاعر، وصلت لاني شبه ما يدري بالصاير، كل خطوة وانا سمعت وبكل كتر حافر، مو بالكلام بدمعتي انشدت زوار الحرام.
ان كان هذه كربلاء وان شيل العلم، ان كان هذه كربلاء وان
الشريعة سألت وتناشد عيوني، وين العقيلة صرخت يا كافل اضعوني، صيواني خويا انهجم قوم انظرمتوني، ضعن السبايا رحت وبرجعتي شلوني، تسألني من رد الضعن هاي أطفال وحرام.
وإن شيّل العلم، إن كان هذه كربلاء
ضليت اناشد كربلة كل دمعة بحجاية بحالة سكينة من جد يم عمها شجاية مو موج هذا العلقومي يتلاطم بماية يلطم على جفوف الهوان من طيحة الراية فوق الشريعة بالدماء كان مكتوب بسهوة
كربلة وين شيال العلم عن كان هذه كربلة وين شيال العلم
من الشريعة رجعت وهمومي قدامي درب الجروح رجعت تتعثر آلامي جني سمعت من كتر وان الطفل ضامي شحال الخذو يرتوي لما نرجع دامي بقماطة عبد الله وصراخ لكن بالرمي انكتب
وين شيال العلم ان كان هذه كربلة وين شيال العلم
من نوصلت حاضرته وعيوني تشوفه فوق المناير شفت رفع جفوفه ذني على يمسخي ويرحب ضيوفه بعد بشرف غيرته المروم وصوفه قالوا لي عوف مناشدك هذا نبراس القيام
وين شيال العلم عن كان هذه كربلة وين شيال العلم
عن كان هذه كربلة إن كان هذه كربلة
والشيال العلم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين عليه السلام داعي الله
إذا جاءت الدنيا عليك فجد بها على الناس طرا قبل أن تتفلت فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت ولا البخل يبقيها إذا ما تولت
السلام عليك يا خازن الكتاب المسطور السلام عليك يا وارث التوراة والإنجيل والزبور السلام عليك يا أمين الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا عمود الدين السلام عليك يا باب حكمتي رب العالمين
السلام عليكم إخوتنا وعزتنا المؤمنين ورحمة الله وبركاته. إن من صفات الله جل وعلا إحياء العباد، وهو القائل أعز من قائل: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وهذا الإحياء للإنسان وهبه الله عز وجل للأنبياء والأوصياء عليهم السلام وسيلة للهداية والتقوى والأوبة إلى الله تبارك وتعالى، وهو إحياء القلوب والأرواح والنفوس والضمائر، وإحياء الإيمان والأخلاق والشريعة.
ومن هنا خاطب الباري جل وعلا عباده المؤمنين يقول لهم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كتب المفسر المرحوم الطباطبائي في تفسيره الميزان يقول: لما دعاهم الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله إلى إطاعة الدعوة الحق، أكده ثانيا بالدعوة إلى استجابة الله والرسول في دعوته ببيان حقيقة الأمر والركن الواقعي الذي تعتمد عليه هذه الدعوة، وهذا الركن هو أن هذه الدعوة هي دعوة إلى ما يحيي الإنسان بإخراجه من مهبط الفناء والبوار.
وأضاف يقول: اللام في لما يحييكم بمعنى إلى، والذي يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وآله هو الدين الحق، وهو الإسلام الذي يفسره القرآن الكريم باتباع الفطرة فيما تنتدب إليه من علم نافع وعمل صالح، وللحياة في النظرة القرآنية معنى آخر أدق مما نراه ونعرفه، من أنها ما يعيش به الإنسان في نشأته الدنيوية. فنقرأ في سورة العنكبوت قوله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أجل، فللإنسان حياة أخرى أعلى كعبا وأغلى قيمة من هذه الحياة الدنيوية، وهي الحياة الأخروية التي هي أرفع قدرا وأعلى منزلة، وهي الحياة الحقيقية الأشرف والأكمل.
وقد تعدد الرأي أيها الإخوة الأكارم في بيان تلك الحياة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بعضهم إن المراد بقوله تعالى إذا دعاكم لما يحييكم بالنظر إلى مورد النزول هو إذا دعاكم إلى الجهاد، إذ فيه إحياء أمركم وإعزاز دينكم. وقيل المعنى إذا دعاكم إلى الشهادة في سبيل الله في جهاد عدوكم، فإن الله عز وجل عد الشهداء أحياء عنده، كما في قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
وقيل المعنى هو إذا دعاكم إلى الإيمان فإنه حياة القلب، كما أن الكفر موت القلب، أو إذا دعاكم إلى الحق، وقيل إذا دعاكم إلى القرآن والعلم في الدين، لأن العلم حياة والجهل ممات، والقرآن نور وحياة وعلم. وقيل إذا دعاكم لما يحييكم، أي إذا دعاكم إلى الجنة، إذ فيها الحياة الدائمة التي ليس فيها موت، كما في النعيم الأبدي الدائم المقيم.
بعد هذا يكون للمفسر الطباطبائي رأيه اللاوجه لتقييد الآية بمعنى معين واحد، فالآية المباركة مطلقة لا موجب لصرفها إلى معنى ضيق وإخراجها عن معناها الواسع، فكل الوجوه المذكورة في بيانها تقبل انطباق الآية الشريفة عليها.
وهذا يعني إخوتنا الأكارم فيما يعنيه: أولا أن الله جل جلاله خلع على حبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وآله هذه الملكة والقدرة والإرادة في دعوة الناس إلى ما يحييهم بالهدى والحق والفضيلة والتقوى بعد أن أماتهم الكفر والشرك والباطل وسوء الخلق. دعاهم إلى التمسك بالثقلين الشريفين كتاب الله عز شأنه وعترته صلوات الله عليهم، ففي ذلك حياتهم الحقيقية الرفيعة.
ومن عترته أيها الإخوة الأحبة سبطه وريحانته، ومن ذكر أنه منه الحسين بن علي وصيه وخليفته والذي مضى على ما نهجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعا إلى ما دعا إليه أحياء لهذه الأمة. وقد جاء في وصيته قبل أن يخرج من المدينة إلى مكة فكربلاء:
وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين.
أجل، وحقا كانت حياة الإمام الحسين عليه السلام كحياة جده النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت دعوته كدعوته لما يحيي العباد. وقد أجمع المؤرخون وأصحاب السير والتراجم أن دعوة الحسين عليه السلام ما كانت إلا بيانات قرآنية ومعارف إلهية وسننا نبوية وأخلاقا رسالية وشرائع إسلامية ونداءات أخروية وخطابات إنسانية، وفي ذلك حياة الناس لو كانوا يفقهون، لكنهم أخطأوا فقتلوا من دعاهم إلى ما يحييهم فخابوا وانقلبوا إلى ما يرديهم.
وهكذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الحسين داعي الله، حتى نلقاكم في حلقات مقبلة. نستودعكم الله والسلام عليكم.
في أمان الله.
سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
الإمام الحسين عليه السلام. م- مقارنة بين واقع ثورة الإمام الحسين عليه السلام وواقعنا المعاصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية ونرحب بكم في لقاء جديد وبرنامج دروس من نهضة الحسين عليه السلام. مدرسة الحسين تعطي دروسا عظيمة لكل جيل، وتعطي تعاليم لا تستطيع أن تقدمها الجامعات والمدارس في الغرب والشرق. مدرسة الحسين تعلم الإنسان كيف يواجه أصعب مواقف الحياة، تعلم الإنسان الصبر، وتعلمه كيف يقابل الظلم والفساد. الحسين لم يحقد حتى على أعدائه الذين شهروا 30,000 سلاحا في وجهه، ولم يقل لا فائدة من النصح والإرشاد، بل عامل أعداءه بكل رقة ولطف، وخاطبهم بكل أدب. الحسين يعلمنا كيف نواجه الحياة وكيف نواجه الغير، ويعلمنا أرقى دروس الإدارة والتعامل مع الآخرين. إذا نظرنا إلى واقعة كربلاء بكل أبعادها، نعلم يقينا أنها هي التي حفظت الإسلام وأكدت قاعدة انتصار الدم على السيف. دم الحسين عليه السلام أشفق على قاتليه، وكان الحسين يبكي لأن ألوف الناس يدخلون النار بسبب انحرافهم عنه، لذلك وقف طويلا يخطب فيهم وينصحهم لينقذهم من العذاب. وقد خاطب الحسين أعداءه بكل أسلوب وطريقة، قال لهم: ارجعوا إلى أحسابكم فانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي، وقال: إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم. الحسين هنا يتكلم معهم باللغة التي يفهمونها ويقتنعون بها، ويقول: والله لا يوجد بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري، ويلكم، أتطلبوني بقتيل لكم قتلته أو مال لكم استهلكته؟ كان الحسين يتكلم كلاما مؤثرا جدا يذيب الجماد. وقد تاب عدد قليل من جنود الأعداء والتحقوا بالإمام، ولكن 30,000 إنسان بقي شاهرا سيفه في وجه الحسين وأصحابه. ترى لماذا لم يتأثر هؤلاء بقول الحسين وهم قوم يدعون الإسلام ويصلون ويرجون شفاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكما قال الفرزدق للحسين: إن قلوبهم معك وسيوفهم عليك. ترى لماذا هذا التناقض وهذه الإزدواجية؟ لقد أدرك سر الحقيقة البشرية فقال: الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. أي أن الدين يلعقه الناس كالعسل، فإذا انتهى العسل وحان الساعة الامتحان ابتعد الناس عن الدين وهجموا على الحرام. وهناك سر آخر كشفه الحسين عليه السلام عن سبب إعراضهم عنه، فقال: لقد امتلأت بطونكم من الحرام فأصبحتم لا تفهمون ما أقول. وهذا سبب وجيه جدا ومطابق للواقع. إذ إنهم بعثوا إلى الحسين أكثر من 20,000 كتاب يطلبون قدومه عليهم ويقولون: أقبل يا ابن رسول الله، فقد اخضر الجناب ونحن نبايعك ونقاتل عدوك. ولما حان الساعة الامتحان أعرضوا بوجوههم ولم ينفع فيهم النصح، وأخرج الحسين كتبهم ورسائلهم فلم يؤثر فيهم، والسبب أن المال الحرام في بطونهم جعلهم لا يعرفون الحق أو يعرفونه ولا يتبعونه. فهم في الوقت الذي يدعون فيه الإسلام وطاعة الله والرسول لا ينصرون الحسين، ويتعللون بأنهم ليس بيدهم شيء، وأن ابن زياد سيرهم لقتال الحسين. الغاية من نهضة الحسين عليه السلام إحياء الإسلام في النفوس وتوعية المسلمين، وإحياء السنة النبوية والسيرة العلوية، وإصلاح المجتمع واستنهاض الأمة. والهدف البعيد هو إنهاء استبداد بني أمية وتسلطهم على المسلمين، وإقامة الحق وتوفير العدالة الاجتماعية وإزالة البدع والانحرافات. نهضة الحسين مدرسة تربوية رفيعة تعطي المجتمع شخصيته ودوره. لقد تجلت هذه الأهداف في فكر سيد الشهداء وفي عمله أيضا، وكذلك لدى أنصاره وأتباعه. ومن جملة خطب الإمام الحسين عليه السلام المعبرة عن أهدافه هي قوله: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. والمعروف هو كل عمل خيري اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي يؤدي إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية وهداية الناس إلى الحق والهدى والرشاد. وكتب الحسين إلى وجوه أهل البصرة: أنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحيت، فإن تسمعوا قولي أهدكم سبيل الرشاد. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نصل إلى ختام حديثنا في برنامج دروس من نهضة الحسين عليه السلام. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
عاد
يوم الأربعين.
الأربعين فيه قلبنا حزين
سارا واكب بعد أربعين ساروا نحو كربلاء يرمون لاح لهم نور الفرق مدى
هذا يوم الأربعين فيه قلبنا حزين
الحسين